أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولو قذف المملوك فالتعزير له لا للمولى، ويرث المولى تعزير عبده لو مات بعد قذفه. هذا المطلب يتعرض فيه المصنف إلى فرع يتعلق ببحث سابق، وهو أن حد الإرث موروث. وقبل أن يتعرض إلى ما يتعلق بالإرث يتكلم على هذه الصورة، وهي أنه لو فرضنا أن شخص قذف المملوك، فهنا هل يكون هذا قذفا للمولى فيسري قذف المملوك إلى المولى، أو أنه لا يسري هذا القذف ويقف على ماذا؟ ويقف على المملوك. فأشار المصنف الشهيد الأول والشهيد الثاني أن القذف حيث كان للمملوك فإنه لا وجه لسريان القذف إلى المن؟ إلى المو؟ إلى المولى. والوجه في ذلك بأنه ذكروا في بحث العبيد والإماء بأنه كل ما ثبت للمملوك فإنه ثابت للمولى. فقد يقال حيث أن حق التعزير أو حق القذف ثبت لمن؟ ثبت للمملوك، فإنه سيثبت للمولى، لأن المملوك وماذا وما المملوك وما يثبت له كله ملك لمولاه. فقد يقال تطبيقا لهذه القاعدة أن العبد وما يثبت له كله لمولاه، فإذا ثبت للمملوك حد القذف فالمفروض أنه يثبت لمن؟ يثبت للمولى. فهل هذا كلام صحيح؟ لأجل أن أن هناك حيثية التي ذكرناها عقد المصنف الشهيد أول هذا البحث. واضح لماذا عقد هذه المسألة؟ إذن الوجه في عقل هذه المسألة مع أن مقتضى القاعدة واضح أنه إذا شخص قذف شخص ليس هناك معنى أن يسري القذف إلى شخص آخر، لكن في خصوص العبد مع مولاه هناك خصوصية أن المولى هو مالك للعبد، فكل ما ثبت للعبد فهو ثابت للمولى. وحيث أن العبد ثبت له حق القذف فله أن يطالب ماذا بالحد مثلا، فحينئذ المولى يستطيع ذلك. فهل هذا كلام صحيح أو لا؟ الشهيد الأول أراد أن ينفي ذلك ويقول التمسك بهذه القاعدة غير صحيح في المقام. والوجه في ذلك أنه ليست عندنا قاعدة تقول كل حق ثبت للمملوك فهو ثابت للمولى، هي قاعدة مو صحيحة، بل القاعدة أنه العبد وما يملك لمولاه، فالمولى مالك للعبد ومالك لماذا؟ لمال العبد، ما يملكه العبد من الحقوق المالية. إذن المولى يثبت له مال العبد من أي حق؟ من الحقوق المالية. وحيث أن القذف لا علاقة له بالحقوق المالية فلا وجه للقول بأنه المولى يملك حق القذف الذي ثبت للعبد، لأنه ليس من سنخ الحقوق المالية. وحيث أنه ليس من سنخ الحقوق المالية فلا وجه لسريان الحق الثابت للعبد إلى ماذا؟ إلى مولاه. ومقتضى ذلك بأن الشخص إذا قذف العبد فهو قذف للعبد فقط وفقط، وليس قذفا للمولى. ومقتضى ذلك وش نتيجة وش الفائدة؟ يعني أنه حيث أنه قذف للعبد وليس قذفا للمولى فإن القاذف لا يترتب عليه الحد، لأنه من شرائط الحد أن يكون المقذوف محصنا، ومن شرائط الإحصان الحر الحرية. وحيث أنه من شرائط الإحصان الحرية فالثابت على القاذف التعزير فقط، ولا يثبت على القاذف شنو؟ الحد. ولو كان حد القذف يثبت للمولى لكان ثبت هو شنو؟ الحد والتعزير. لو كان يسري لسري للمولى لكان الثابت هو الحد، لكنه لا يسري كما بينا. ولهذا قال: ولو قذف المملوك فالتعزير له. عبر بالتعزير لأنه لم يتحقق شرط الإحصان وهو شرط الحرية، فالثابت هو التعزير، والتعزير حق ثابت لمن؟ ثابت للعبد. ولا يصح التمسك بقاعدة أن كل حق ثابت للعبد فهو للمولى، لأن هذه قاعدة في الحقوق المالية فقط. قال: لا، فالتعزير له لا للمولى. خب، ويترتب على ذلك: فإن عفى العبد لم يكن لمولاه المطالبة. المولى أجنبي، أجنبي بلحاظ هذا الحق هو أجنبي، فكل المدار على من؟ على العبد. فلو عفى العبد لم يكن لمولاه المطالبة، كما أن العبد لو طالب فليس لمولاه العاف. واضح؟ إذن ماذا؟ إذن في مثل هذا الفرض كل الحق تابع وقائم بالعبد، فليس للمولى أن يتدخل في ذلك. إن قلت، أي سؤال لكم، لا يجوز للعبد أن يخالف مولاه، يجوز العبد يخالف مولاه؟ لا يجوز، لا يصح. العبد كل على مولاه، حركاته وسكناته إنما تكون بإذن من؟ بإذن المولى. فلو قال المولى لعبده اعفو عن فلان، قال اعفو، يقول أنا لم يثبت لي حق العفو مباشرة، صحيح؟ لأنكم تقولون بأن الحق هذا حق مو مالي، لكن أنا أمرك أن تعفو عنه، ولا يجوز لك أن تخالفني. وحينئذ ثبت الحق للمولى بطريق آخر. تفهمون السؤال؟ فماذا تقولون؟ وش رأيكم في؟ فإذا حتى لو ما قلنا أنه يثبت للمولى مباشرة، بالأخرى سيثبت له من باب أن العبد يجب أن يطيع مولاه. فلو قال المولى للعبد اعفو عن فلان أو طالب بالحق، فلا يصح له أن يخالف العبد. العبد حركاته وسكناته وكل شيء بيد من؟ بيد مولاه، وليس له رأي في قبال مولاه. لا، ماذا؟ كل على مولاه. فحينئذ مقتضى ذلك بأنه سوف يثبت الحق للمولى، لكن بأي طريق؟ بطريق آخر. فما هو رأيكم؟ واضح السؤال؟ قلت ليست عندنا قاعدة تقول يجب على المولى العبد أن يطيع مولاه في كل شيء، وهذه قضية من الشائعات الغير صحيحة، من المشهورات التي لا أصل لها، خصوصا في الحق في الأمور التي ترجع إلى التكاليف الشرعية. فلو قال المولى لعبده لا تصلي يطيعه؟ فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق. وبعبارة أخرى، حيث أن الشارع قد أثبت الحق إلى العبد، حق العفو أو المطالبة، فحينئذ لا يصح للمولى أن يتدخل، ولو تدخل يكون أمره لغو ولا أثر له. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا وتنزلنا وقلنا، وإن كان هذا كلام خطأ، لكن لو تنزلنا وقلنا بأنه يجب على العبد أن يطيع مولاه حتى بهالمستوى، فغايته أنه حكم تكليفي، لا يجوز له أن يخالف، ولكن لو خالفه وعفى يتحقق العفو الخارج، لأن العفو حكم وضعي والمطالبة حكم وضعي. فغاية ما يترتب من حرمة مخالفة المولى الحرمة التكليفية، ولكن لو خالف فإنه سيقع صحيحا. وهذا نظير أن الشخص الولد لا يجوز له أن يفعل فعلا يوجب أذية الوالدين، صحيح؟ من باب الشفقة لا يجوز، وإن كان طاعة الوالدين غير واجبة، طاعة الوالدين مو واجبة، لكن يحرم عليه شنو؟ إدخال الأذى. فلو قال الأب لولده لا تطلق فإن طلاقك يوجب إدخال الأذى على قلبي، فيحرم عليه الطلاق من هالباب، يعني أنه ماذا؟ أنه طلاقه يؤدي إلى ماذا؟ إدخال الأذى على قلب والده فطلق. هل طلاق زين أم صحيح؟ نقول طلاقه صحيح، غايته أنه يحرم على أنه ارتكب الحرمة التكليفية في إدخال الأذى على قلب والده، فغاية ما يترتب الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي. خب، ولهذا قال فليس، إذن لا يمكن أن بالأخرى، هل هذه المحاولة جبناها لفينا عقدتهم لوفا، تقولون لوفا، خب هاي لفينا ماذا؟ رحنا من مكان طريق آخر، لا يثبت المطلوب، لا يصح. فالنتيجة أن هذا الحق قائم بالعبد، لا يستطيع المولى أن يتصرف لا بالمباشرة ولا بغير المباشرة. نعم، لو فرضنا بأن العبد مات قبل أن يستوفي أو قبل أن يعفو، فإنه حد القذف موروث، والمولى هو الذي يرث عبده، فحينئذ فمن باب الإرث ينتقل هذا الحق إلى من؟ إلى المولى. ولكن الذي ينتقل إليه التعزير لو الحد التعزير، لأن الثابت في زمان الحياة هو التعزير، والميت ماذا؟ يترك ما كان مالكا له، وهو التعزير. وحينئذ ماذا؟ وحينئذ بناء على ذلك، وحينئذ بناء على ذلك فإن التعزير سيكون موروثا. لكن هنا سؤال، خلينا نقرأ العبارة قبل ما نسأل. يقول ولكن يرث المولى تعزير عبده، يعني التعزير الثابت للعبد، وأمتي، وهي العبد من باب المثال، الأمة أيضا. خب، لو مات المقذوف اللي هو العبد بعد قذفه، يعني بعد قذف من؟ بعد قذف العبد. لو مات بعد قذف العبد، لما تقدم من أن الحد يورث والمولى وارث مملوكه. قد يقال بأنه الذي تقدم بأن الحد موروثون للتعزير، والمفروض في المقام أنه نريد أن نورث التعزير، فمن قال أن التعزير يورث؟ الذي تقدم أن حد القذف موروث، الحد موروث، وهنا لا يوجد حد، يوجد تعزير، فمن قال أنه التعزير يورث؟ فماذا تقولون؟ شوف العبارة، وهو أي حد القذف موروث، شفتونها قبل فقرتين، هو التعزير هنا ما تقدم، يقول ما تقدم، ما تقدم لما تقل تقدم إن الحد، فهذا خلط بين الحد والتعزير. شلون؟ خب، المراد من الحد قبل انه شنو؟ تعزير، يعني
الاعان،
يعني شمال التعزير،
كل ما ثبت
الشرع
يعني سواء كان حد
الاصطلاحي
او
تعزير. نعم، هنا ارث الحد عمدته الروايات، والروايات عبرت بماذا؟ بحد القذف. والحد في الروايات كما اشرنا في اول ما دخلنا كتاب الحدود، واشرنا في بعض الجلسات ايضا، بأنه يستعمل ويراد منه ما يشمل التعزير. فحينئذ عندما قلنا هناك بأن حد القذف موروث، مرادنا ما يشمل التعزير، وليس المراد من الحد في قبال التعزير. وحينئذ نقول في أي مورد ثبت القذف، سواء كان الحد بالمعنى الأخص اللي هو المعنى الشرعي، أو ماذا؟ أو التعزير، فإنه ماذا؟ فإنه يورث. فحينئذ صح ما ذكره المصنف في قذف، لكن القذف ما يترتب عليه الحد، في قذف لا إشكال. نعم، شرط قذف، لا نقول لا مو ديك الشروط، مو شروط لتحقق القذف، ديك الشروط لتحقق الحد في مورد القذف. هالشروط الخمسة، شرط الإحصان الخمسة دي، هي كذا، هي شروط كلها مو لتحقق أصل القذف. القذف يتحقق بأن بالرمي، الرمي بالزنا أو اللواط، هذا قذفون. فحقيقة وماهية القذف الرمي بالزنا أو اللواط. لكن هل يترتب على القذف حد أو لا؟ قلنا يترتب على القذف يترتب على الحد بشروط، فإذا انتفت الشروط ينتفي الحد لا ينتفي القذف، وإلا القذف موجود بلا إشكال، هذا قذف. وإذا كان قذفا فإنه ماذا؟ فإنه يورث. لا، ما دام هو يرث المال فإنه يرث، لكنه
لا، أن هناك دليل خاص أنه قالوا أنه لا يورث حد القذف للزوجة والزوج.
لا، قلنا قلنا هناك المسألة
تسالم
يعني إيه نعم،
على قول من قال أنه مرجع التسالم حينئذ مقتضى القاعدة ماذا؟
ما تورث، ما يورث. لا، إذا كان لأجل إذا كان مورد الزوج والزوج
يعني دليل أنه لا
حاكم بل مقدم مخصص، يعني مخصص لهذه الأدلة. نعم، في أي مورد نعم يكون مخصص، لكن نحن ناقشنا في هذا المطلب سابقا. لكن لو تم المطلب بأن بين الزوج والزوجة ماذا لا يرث، لا توارث في الحد، فحين لا تصل النوبة إلى المولى. نعم، لا تصل بسبب القاعدة الاستثناء، يعني تخصيص. قال: ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب. في هذا المطلب يريد أن يفرق، ها هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون التنابز بين المسلم والمسلم، والمراد من التنابز التداعي بألقاب الذم. التنابز هو التداعي بألقاب الذم. فإذا كان التنابز بين مسلم ومسلم فهو حرام شرعا، لأن المسلم له حرمة، ولا يجوز التداعي بألفاظ الذم بين المسلمين، فهذا حرام شرعا، ويترتب عليه شنو؟ تعزير. ولكن مر علينا تذكروا مطلب: لو تقاذف المسلمان فإنه يسقط الحد، لكن ما قلنا يسقط التعزير، ولهذا قلنا أن الذي يسقط هو شنو؟ الحد لا التعزير. وكلامنا في التنابز بالألقاب مورده القتل والتعزير، موريده التعزير لا القذف، لأن القذف موريده الرمي بالزنا واللواط. فإذا كان التنابز بالألقاب بين مسلم ومسلم فيثبت على كليهما التعزير، هذه صورة. الصورة الثانية أو أربع صور يعني إذا نريد نشقق أكثر، أن يكون المسلم قد تداعى بألفاظ الذم مع الكافر، يا كذا يا كذا يا فاسق يا حقير يا كذا يا كافر. وهذه الصورة لا يترتب على المسلم لا حد ولا تعزير كما تقدم سابقا، مر علينا سابقا. إذا كانت ألفاظ دون القذف، إذا كانت ألفاظ دون القذف فإنه لا يترتب على المسلم شيء، لأنه لا حرمة لمن؟ لا حرمة للكافر. الصورة الثالثة أن الكافر تداعى على المسلم بألفاظ الذم، كافر قال للمسلم. إذا قذف الكافر يعزر على رأي الشهيد في كتاب، خلافا لما مال له في بعض التحقيقات كما مر علينا بالأمس يعني. نعم. أما الصورة الثالثة أن الكافر ماذا؟ تداعى بألفاظ الذم مع المسلم، فحيث أن المسلم له حرمة فإنه في هذه يعزر من؟ يعزر الكافر، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، فيه نقطة في الصورة ستأتي بعدين. الصورة الرابعة لو صار تنابز بين الكافر والكافر، في هذه الحالة هل يترتب التعزير أو أنه لا أثر لذلك؟ قال المصنف: في هذه الحالة لا أثر، لأنه لا حرمة لكافر، وحيث أنهم كلاهما لا حرمة لهما. قلت سيد خلي جهنم، كل واحد ماذا؟ كل واحد يتداعى بألفاظ الذم مع الآخر ولا يترتب عليه شيء، لأنه لا حرمة له. نعم، قيد بعض الأعلام هذه المسألة بما لو كان غير كذب، يعني لو تداعوا بألفاظ الذم بحيث أنه لا يوجد عندنا، لا ينطبق عنوان الكذب، وإلا لو انطبق عنوان الكذب فيكون حينئذ محرما بعنوان لحرمة الكذب، فيعذر لو كان ينطبق عليه عنوان حرمة الكذب. ولكن هنا سؤال، وهو أنه هل هذه المسألة وهو أن الكافر يعذر لحرمة الكذب مبني على أن الكفار مكلفين بالفروع أو غير مكلفين بالفروع، حيث أنكم تقولون بأن الكافر شنو يسوي فيه؟ يعذر لأنه ارتكب حرمة الكذب، ارتكب حراما وهو ماذا؟ وهو حرمة الكذب. خب هذا قد يقال مبني على أن الكفار مكلفين بالفروع، وأما إذا قلنا بأن الكفار غير مكلفين بالفروع فلا حرمة في حقهم أصلا، فلا تعزيرا، فهذا الاستثناء غير صحيح. فالسؤال هنا هكذا، هل الاستثناء المذكور وهو أنه لو كان التداعي بألفاظ الذم ينطبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الكذب، قلتم بأنه يعزر لأنه ارتكب حرام، هل هذا مبني على أن الكفار مكلفين بالفروع أو غير مبني؟ واضح السؤال؟ لا، التنابز القبل أنه ما في حرمة على من حرمة، لأنه لا حرمة له، ولهذا المسلم مكلف بالفروع، فله أن يواذ، فله أن يتداعى بألفاظ الذم مع الكافر، ليش؟ لأنه لا حرمة له، وعدم الحرمة غاية ما تصير جواز ماذا؟ جواز القذف بدون، يعني جواز التداعي بدون ألفاظ القذف، لكن الكذب لو كان كذب فإن الكذب حرام. فحتى المسلم لو تداعى بألفاظ الذم مع الكافر وكان كذبا، فإنه من باب أنه كذب فإنه يعزر من باب الكذب. لكن الآن بالعكس، لو بين الكفار بعضهم البعض، أنت الشهيد يقول الثاني ولا يعذر لو تنابزوا بالألقاب، مطلق العبارة، لكن بعضهم استثنى قال إلا إذا انطبق عليه عنوان حرمة الكذب، فهل هذا الاستثناء مبني على أن الكفار مكلفين بالفروع أو لا مطلقا؟ واضح سؤال شيخ زين؟ يعني ما يدخل في مسألة النزاع أن الكفار مكلفين بالفروع أو لا؟ تقليد واجب بالوجوب العقلي، يعني يجب على الكفار يقلدون. والمسألة أن الكفار مكلفين بالفروع مخصوصة بالفروع الغير العقلية الشرعية، يعني أنا
ما يحتاج ليش النزاع، أقول إنه هذا يعني لو ما كان يثبت النزاع، بس إذا ثبت خلاص أحاول النزاع.
لا أقول أنا عشان هذا، عشان تضح كلامك، أقول بأنه لو بنيتنا الآن على أن الكفار مكلفين بالفروع أو الكفار غير مكلفين بالفروع، ليش الحرمة العقلية كافية في ثبوت الحرمة الشرعية؟ نعم. خب، بيان ذلك بأنه حتى لو بنينا على أن الكفار غير مكلفين بالفروع، فمحل النزاع بينهم كما قرروا في محله هي الأحكام الشرعية التأسيسية المحضة، وليس ولا علاقة لنا بالأحكام العقلية. فبناء على نظرية السيد الخوئي مثلا الذي يقول بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، مراده من الفروع الأحكام الشرعية التأسيسية التي يتوقف ثبوتها على ماذا؟ على حكم الشارع. أما القضايا العقلية التي يحكم بها العقل ويستقل العقل بقبحها، فإن الكفار يعاقبون عليها لأن العقل يستقل بقبحها، كالظلم، كالقاتل، لو قتل واحد، لو مثلا ماذا؟ ظلم شخصا، فإن قبح الظلم عقليون، ومورد حكم العقل بالقبح خارج عن بحث أن الكفار مكلفين بالفروع أو غير مكلفين بالفروع، فهذا الاستثناء ماذا؟ ثابت على كل حال. هاي ذكرت أنا العام لما ذكرنا في فقه الاستدلالي في مسألة أن الكفار مكلفين بالفروع، لأنه مرة أشرت أن محل البحث هي الأحكام الشرعية التأسيسية لا الأحكام العقلية، لأن الشارع له دور الإمضاء لا دور التأسيس. قال: ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب، أي تداعوا بألقاب الذم، أو عير بعضهم بعضا بالأمراض من العوري والعرج وغيرهما، وإن كان المسلم يستحق بها التعزير. هي أشار لصورتين. يقول: نعم، إلا ما أخوف وقوع الفتنة. يقول: ما نخليهم في المجتمع الإسلامي يتنابزون، إذا خفنا بأنه هذا التنابز بينهم سيسري إلى المسلمين، يشوفون الكفار يتنابزون حيتكلم إياهم فيأخذون عادة ويقوم يتنابزون. خب بعد إذا كان أدى ذلك إلى خوف الفتنة في المجتمع الإسلامي، فيجب على الحاكم من باب الحفاظ على النظام الإسلامي وماذا ومراعاة شؤونه أنه يعزرهم بعنوان، لكن بعنوان الحفاظ على المجتمع الإسلامي. يقول: إلا مع خوف وقوع الفتنة بترك تعزيرهم على ذلك، فيعزرون حسما يعني قطعا لها للفتنة بما يراه الحاكم. المطلب الجديد: قال: ولا يزاد في تأديب الصبي على 10 أصوات، وكذا المملوك. هل هذا الحكم هو أن الصبي لا يزاد على تأديبه 10 أصوات فيه عليه دليل أو ليس عليه دليل؟ عمدة الدليل في المقام مرسلة للشيخ الصدوق، حيث جاء في هذه المرسلة قال رسول الله، حسب ما نقل الفقيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من 10 أصوات إلا في حد. هي الرواية، عمدة الروايات. وهذه الرواية مطلقة، ويستفاد منها أنه أي مورد من موارد التعزير لا يجوز أن يتجاوز عن 10 أصوات، سواء كان التعزير للصبي أو للبالغ، للمملوك أو للحر. فلو أردنا أن نعمل بهذه الرواية، مقتضى ذلك العمل بإطلاقها، ومقتضى الإطلاق أنه ماذا؟ أنه لا فرق بين الصبي والبالغ، وماذا؟ والعبد والحر، والحال أنه مضمون. وهذا الإطلاق كما هو واضح مخالف للأدلة السابقة والواضحة أنه يجوز التعزير بأقل من الحد، أقل من 75 في الحر، وأقل من 40 أو أقل من 40 في وين؟ في العبد. فإطلاق هذه الرواية غير معمول بها. خب، عندنا رواية ثانية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: 5 أو 6 وأرفق. فهذه الرواية تقول 5 أو 6، ما يجوز زيادة عن ماذا؟ عن 5 و6. وعندنا رواية ثالثة، وهي: سئل أبو عبد الله عن المملوك كم أضربه، قال: 3 4 5. واضح، يعني 3 أو 4 أو 5. إذن مجموع هذه النصوص ليس هناك دليل واضح على الحكم المذكور. نعم، ليس هناك دليل واضح على الحكم المذكور إلا مرسلة الفقيه، ومرسلة الفقيه مطلقة والإطلاق غير معمول به أصلا. وحينئذ نقول الحكم المذكور لو آمنا به فإنه قد يتسامح من باب أدلة التسامح في أدلة السنة. واضح؟ لو نزلنا لعله نتمسك بالتسامح في أدلة السنن، ومقتضى ذلك أن الحكم يكون على نحو شنه الوجوب أو الجواز، على نحو الجواز. ولهذا قال ما في شيء مطلق: ولا يزاد في تأديب الصبي على 10 أصوات وكذا المملوك، سواء كان التأديب لقذف أم غيره. وهل النهي عن الزائد على وجه التحريم أم الكراهة؟ ظاهر عبارة الشهيد الأول على شنو؟ علينا ولا يزال على نحو تحريم، لكن الصحيح أنه ماذا؟ أن يقال أنه على نحو الكراهة، لأن الحكم الذي ذكر ليس لا دليل على أنه ملزم. يقول ظاهره يعني ظاهر عبارة الشهيد الأول لا يزاد الأول لا يزاد ظاهرة في النهي. والأقوى الثاني ليش الأقوى الثاني؟ لأنه لا دليل تام على التحريم. وحيث أنه لا دليل تام على التحريم فنتمسك في الزائد بماذا؟ بالأصل. واضح؟ يقول ظاهره الأول يعني ظاهر عبارة أنه على نحو النحو، والأقوى الثاني أنه على نحو الكراهة. ليش على نحو الكراهة؟ من باب التسامح في أدلة السنة فتجوز الزيادة. إن قلت ما هو الدليل على جواز الزيادة مع أن الأصل هو عدم الزيادة؟ فحتى خذ واحد يستشكل يقول حتى لو قلنا بأن الرواية ضعيفة أو تسامح أدلة السنن فإن الثابت هو 10، الزائد من أين؟ مع أن مقتضى الأصل هو عدم ثبوت الزائد. نقول الزائد من باب إطلاقات أدلة التأديب. عندنا رواية تقول يؤدب الصبي كذا، مر علينا سابقا رواية مطلقة، فنتمسك بإطلاق اللفظي في بعض النصوص الدال على أن الصبي يعزار الصبي يؤدب، ومقتضى ذلك التمسك بإطلاق التأديب والتعزير بما يشمل العشرة. واضح؟ يقول والأقوى الثاني للآس يعني لا دليل عنده على تحريم الزيادة. خب إذا ما كان عنده دليل على تحريم الزيادة فيشمله نصوص التأديب والتعزير فلم يثبت المقيد. واضح يا أيها المطلب؟ اللي يقول بالحرام يقول هين روايات التعزير قد خصصت، فالروايات المطلقة التي تقول يعزر الصبي يؤدب الصبي نخصصها بأنه يعزر بالعشرة فثبت المقيد فتحرم الزيادة. أما الشيء الثاني يقول لا، عندك روايات مطلقة غاية ما ثبت ببركة التسامح في أدلة السنن أنه يعزر عشرة ولا يزال، هي لا يزال من باب الحرم، يقول لا لأنه أدلة ضعيفة مرسلة، رواية مرسلة وهمدلاتها ضعيفة، فإذا تمسك بإطلاق الأدلة فلم يثبت المقيد. واضح المطلب؟ فلم يثبت المقيد. يقول ولأن التقدير تقدير التعزير إلى ما يراه الحاكم، هي قاعدة عامة في باب التعزير. ويعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما يأتي. صلى الله عليه وسلم.